بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدنا أن نلتقي بكم دوما حول آيات الإعجاز القرآن الكريم، ويشرفنا دائما وأبدا أن يكون معنا ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الباري محمد الطاهر. وفي هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم آية جديدة من آيات القرآن الكريم. نزلت هذه الآية في سورة الأنفال، وهي الآية رقم 30 من سورة الأنفال. يقول فيها ربنا جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه الآية في دلالتها تدل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة. ومع اختلاف الروايات في من متى نزلت وأين نزلت، وهذا ما سنتعرف عليه وعلى أوجه الإعجاز فيها في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أستاذنا الدكتور عبد الباري، مرحبا بك في هذه الحلقة وفي حلقاتنا القادمة إن شاء الله.
جزاك الله خيرا، أهلا وسهلا.
ونحن نمر في هذه الأوقات بأوقات عصيبة على أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية، من فتن وملاحم وأشياء كثيرة، يعني تموج موج البحر، يعني يمس الرجل يعني مؤمنا ويصبح كافرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها يعني جاءت هذه الآية، آية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ومع هذه الآية يعني نفس الظرف الذي تعيشه الأمة، يعني ظرف فارق، أو يعني فارق بين عهدين، فارق بين وقتين. فالهجرة يعني فرقت بين بين الكفر وبين الإيمان، حتى هي الحدث الأكبر الذي اتخذه سيدنا عمر رضي الله عنه ليكون يعني تاريخ المسلمين به ويكون فارقا في تاريخ الأمة. مع هذه الآية نريد أولا أن نتعرف على أوجه الإعجاز فيها، ومتى نزلت هذه الآية وأين نزلت، وما الفرق بينها وبين بقية سورة الأنفال. سورة الأنفال كلها تقريبا مدنية، فما الفرق وما الذي جعل هذه الآية تدل هذه الدلالة على موضوع الهجرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والسائرين على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخي الحبيب، إن آية سورة الأنفال هذه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وما بعدها ست آيات بعدها، كانت آخر آيات نزلت في العهد المكي، وجاء بعدها آيات العهد المدني. فسورة الأنفال كلها مدنية، لكن هذه الآيات في على أرجح الأقوال جاءت في نهاية العهد المكي. وهذه الآيات بالذات تشير إلى أمر في غاية الأهمية، لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل على رسوله هذه الآيات، يقول المفسرون: نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ليبين له ما يفعله في ذلك الوقت المشركون من محاولة للنظر في حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب أن المشركين قد رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى أمرا لكل الصحابة أو لعدد كبير من الصحابة ليخرجوا، وأبقى على مجموعة بسيطة منهم علي ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وبعض الذين لم يتمكنوا من الخروج، وجعل ذلك المجموعة الأولى خرجت في الهجرة إلى المدينة المنورة بعد بيعة العقبة الثانية. لما انتهت بيعة العقبة الثانية وأدرك المسلمون أن المدينة أصبح ما في بيت من بيوت المدينة إلا وقد دخله الإسلام، وأصبحوا مستعدين لاستقبال صحابة رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطي الأمر لكل الصحابة: لمن أراد أن يخرج فليخرج، إلا من كان له استثناء خاص مثل أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، والباقون خرجوا. وأصبحت المدينة مهيئة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما كان أبو بكر يريد الخروج كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له انتظر، فيقول له يا رسول الله الصحبة، فيقول له الصحبة، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنا لم أمر بالهجرة، إلى أن جاء يوم واجتمع المشركون في دار الندوة وقرروا أن يفكروا في الأمر وأن يصدروا قرارا ماذا سيحدث إذا خرج محمد، أو ما الذي ينبغي أن نفعله في هذه الحالة وقد ارتفع سهم المسلمين وخرج عدد كبير منهم ما بين السر وبين الجهر، مجموعة منهم خرجت مع بعضها وبعض الأفراد خرجوا، المهم أن عددا كبيرا من أهل مكة ممن أسلموا خرجوا إلى المدينة، وبالتالي لابد من النظر لأن الموقف أصبح خطيرا، وهذا الموقف الخطير يستدعي أن يكون هناك قرار. فاجتمعوا وقرروا ثلاث قرارات أظهرها القرآن بهذه الطريقة وجعلها في صورة مكر، وإذ يمكر بك، وهؤلاء يمكرون أولا بك يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني بالقيادة، وهذه أول أمر فيه خطورة على الدولة الإسلامية كلها، لأن الدولة الإسلامية الآن لم تنشأ بعد وتحتاج إلى قائد، والقائد هو الذي سيسير بها وفق منهج الله الذي أرسله الله به. فالقرآن نزل إلى وجبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة التي يجلس فيها المشركون في دار الندوة يفكرون ويمكرون. وكلمة مكر أصلا كلمة مكر، المكر من الالتفاف ومن محاولة إظهار شيء وإخفاء شيء آخر، وهو أصلا مأخوذ من شجرة تسمى شجرة مكر، لأن كل غصونها متداخلة وملتفة بعضها في بعض. وإذ يمكر بك الذين كفروا، يمكرون لأي شيء. قرروا طبعا، هم ناقشوا الأمر وعرضوا أول عرض هو أن يقوموا بحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن قضية الحبس لن تصلح، لأنهم رأوا أن محمدا بحسن قوله وبمنطقه العذب يستطيع من خلف الجدر أن يؤثر في من يستمع إليه، وبالتالي لا تصلح هذه المحاولة. قالوا إذن فلنخرجه، نطرده، وهذا أيسر لنا بحيث ننتهي منه. فقيل ربما لو خرج وجمع معه أناس آخرون سيأتي فيقوم ب بحربكم ويعني إبعادكم عن مكانكم الذي أنتم فيه. فقرروا إذن القرار الأخير، على اختلاف بين الناس بين العلماء في هل هذا عن طريق شيخ النجدي، جاء الشيطان جاء في صورة شيخ النجدي وأخذ يعرض عليهم الأمر، أو أن أبا جهل هو الذي قرر أن يقتل محمدا، على الرغم وطبعا يعني بعض الناس يقولون إن أبا جهل لما قرر هذا لأن هذه طبيعته في الغباء، هو من قبل قرر أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفلح هذه المحاولات أكثر من مرة، لما أخذ حجرا يريد أن يرضخ به رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ومع هذا مع أن النبي كان ساجدا لم يستطع أبو جهل أن يقتله، لما حاول مرة أخرى أن يخنقه وأن يقول أنا أفضل الناس ناديا، وأكثر من مرة يحاول لكن محاولاته فشلت، ومع هذا يصر على فكرة القتل. فاقترح هذه الفكرة واتفق الجميع، لكنه قالها بطريقة جديدة بعض الشيء، وهو أنه هذا المكر في هذه المرة سيكون مكرا شديدا، لأنه يجمع عدد من القبائل من شبان الموجودين من المنتمين إلى مجموعة من القبائل، يقوم هؤلاء بحمل سيوف ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد، وبالتالي يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم إلا أن ترضخ وأن ترضى بأمر الدية. على هذا الأساس قرروا هذه الأمور، والله عز وجل لم يبين المطلوب، ولكن جبريل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرج، لأن الآيات تقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يوثقوك أو يحبسوك، وطبعا قالوا نحبسه حتى يموت، ولما رد عليهم قيل هذا سيكون عار عليكم أن تحبسوا واحدا من أبنائكم حتى يقتل فيصبح هذا عار إلى الأبد، لذلك رفضوا هذه الفكرة، أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني القتل كان في المنتصف، ومع هذا كان هو القرار النهائي. القرآن لم يرتب الترتيب الخاص بهم، وإنما رتب الترتيب الذي أراده الله عز وجل ليبين أن هؤلاء يتراوحون بين فكرة الحبس أو الطرد أو القتل، لكن القتل في المنتصف، لأن القتل هو أوسط شيء فكروا فيه أو أعلى شيء فكروا فيه. أو يخرجك ويمكرون، وبرضو ما يزال هناك إيه؟ مكر، والمكر بمعنى أنهم ما يناقشون، لأنها فعل مضارع من استمرار المكر ومستمرار الخداع. والله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقف المفسرون في قضية ويمكر الله على رأيين، منهم من قال إن الله عز وجل له مكر وللبشر مكر، ومكر الله خير كله بطبيعة الحال، أما مكر أعدائه فهو شر. ومنهم من قال إن هذا على ما سبيل المشاكلة، وهذا موجود في علم في البلاغة اللي هي فكرة المشاكلة، إنه الله سبحانه وتعالى يأتي بشيء من جنس العمل الذي يتم عمله ويعرض الأمر بهذه الطريقة. وجنس المشاكلة موجود في القرآن في أشياء كثيرة، لما يعني يحدث الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يعني سيجزي من أساء السيئة بالسيئة، والحقيقة أنها مش هتبقى سيئة، يعني هل الله سيجزيه سيئة لسوئه؟ الإنسان الذي يسيء ويحدث ذنبا سيعطيه الله سيئة؟ لا، المقصود أنه سيعطيه جزاء من جنس عمله وهو السيئة، سيعطيه شيئا يسوءه. ولذا هذا رأي في التفسير، إن حتى يخرجوا حتى قالوا يعني ننزه الله عز وجل أن يكون فعله كفعل العباد، وبالتالي نقول إن ما جاء في مكر الله عز وجل المقصود أن الله عز وجل سيعيد عليهم مكرهم وسيعاقبهم من جنس مكرهم، وهو أن يفوت عليهم فرصة. وهناك من قال وهنا لله مكر ولكن ليس كمكر البشر، وأخذوا على هذا إن المكر على نوعين، هناك مكر خير وهناك مكر سوء، ومكر السوء أو مكر السيء دائما يكون فيه إيذاء وفيه إجرام وفيه تلحظ أنه إما أنهم يثبتوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحبسوه وهذا سوء، وإما أن يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا سوء، وإما أن يطردوه وهذا سوء. يعني الثلاث أحوال اللي يفكر فيها المشركين كانت كلها سوء، لكن مكر الله عز وجل ليس فيه سوء على الإطلاق، لأنه تفويت الفرصة على المشركين. تلاحظ أول تفويت الفرص، أول فرصة فوتها على المشركين أنهم ذهبوا فحرسوا علي بن أبي طالب، وهم يريدون حراسة وهم يريدون الانتظار لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرج ليقتلوه، فبقوا في يحرسوا علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له تجلس في مكان هذا وتسجى ببردتي ولن يصيبك مكروه. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وتلاحظ طبعا أنه بعد ما علم المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بينهم وألقى الرمال على وجوههم أو على رؤوسهم ثم انطلق مسرعا، لما رجعوا وبدأوا ينظرون وعرفوا أن الذي في الداخل هو علي بن أبي طالب، ودخلوا عليه وسألوه أين محمد، قال لا أدري وهو صادق، فانطلقوا مسرعين ولم يفعلوا شيئا. كان ممكن لأنه أن يقوموا بقتل علي، لكن الله عز وجل فوت عليهم فرصة قتل علي. بدأ أول مكر الله عز وجل الخير أن فوت فرصة قتل علي، وكانت سهلة أمامهم، أنه طبعا احنا ما لقيناش محمد لكن اللي موجود قدامنا مين؟ علي، فليقتل علي، لكن لم يفعلوا ذلك. ثم لما انتقلوا بعد ذلك إلى الغار وتوجهوا إلى لمعرفة اقتفوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى الغار ووقفوا عند الغار، وأبو بكر يقول لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، لكن الله عز وجل مكر لنبيه، بمعنى أنه فوت أن يرى هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قصة الحمامة والعنكبوت لم يرد بها نص صحيح، وإنما هي قصص يعني ضعيفة. والله عز وجل يقول وأيده بجنود لم تروها. يعني الناس يقولون انهم رأوا العنكبوت، رأوا الحمامتين، يبقى اذا هذه ليست وهذا الذي جعل بعض العلماء يستدلون على انه هذه القصص قصص ضعيفة.
دكتور يعني نعم. نريد ان نعرف يعني حدث الهجرة.
نعم.
يعني هو نقول الهجرة فكانما اخذ من الثلاثي.
نعم.
مع انها يعني فيها مفعلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر.
نعم.
من مكة إلى المدينة، هم نعم. الذين يعني دفعوه، يعني وكما قال الشاعر: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا على ألا تفارقهم فالراحلون هم، وهم اللي كانوا بيدفعوا نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة. نعم. وكان رسول صلى الله عليه وسلم يحب بلده، يحب نعم. مكة، وكان يعني يقول يعني لولا أن أهلك
أخرجوني منك ما خرجت.
نعم. فنريد أن نبين يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للبلد، وكيف هذا الحب نريد أن نتلمس به خطانا في هذه الأوقات.
نعم.
يعني في مصر وفي سوريا وفي البلاد العربية كلها، يعني كيف نحب أوطاننا وكيف نحافظ عليها.
نعم.
نريد أن نفهم يعني هل هذا الحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليجهز جيشا ويعيد يعني يغير على أهل مكة ويقتلهم، ولكن كان هناك دعوة وكانت هناك رسالة وكان هناك هدف يريد أن يؤديه.
نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وليست نريد أن تكون بس الهجرة، يعني طبعا نحن لا نعيش أحداثها الآن أو
نعم.
ذكرها، لكن هي نعم. جاءت ذكرها في الآية.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى يقول: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. نريد أن يعني نبين للسادة المشاهدين أن هذه الهجرة يعني وهي الحدث الضخم
نعم.
في تاريخ المسلمين، كيف نستخرج منها العبر واللذات نعم. التي نتلمسها في حياتنا.
أول شيء أخي الحبيب، كما تفضلت، قضية الحب للأوطان وقضية الإحساس بالمواطنة، هذه قضية في غاية الأهمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج، بالمناسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مكة ويحب المدينة، ويحب المدينة لأنه أصلا أخواله من المدينة، لكنه لما كان في مكة لم يخرج منها من نفسه، وإنما أخرج منها، يعني أجبر على الخروج منها. الرسول والقائد يريد أن يبلغ رسالة ربه، ففي أي مكان يبلغ رسالة الله عز وجل، ولا ينبغي أن يخرج هو بنفسه وأن يهرب من المعركة، لابد أن يواجه أعداء الله عز وجل وأن يبين لهم الحق أينما كان، وألا يفكر في قضية المكر الذي يمكره أعداء الله عز وجل، ولا يخرج إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما هم المشركون يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم وقرروا أقصى درجة من الدرجات وهي القتل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على يقين من الله عز وجل، وهذا هو الدرس الثاني. يعني الدرس الأول الحب، الدرس الثاني اليقين بأن الله عز وجل ناصره، لأنه بين له صور المكر وصور الخداع التي يخدع بها الناس القائد أيا كان، وصور إحاكة المؤامرات ضده، لابد أن يكون على يقين وعلى ثبات وألا يفقد الحب أبدا. لما خرج من مكة قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله ولأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولما دخل المدينة مباشرة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. فالاستمرار قضية تواصل مع المكان ووجوده في أي مكان لابد أن ينشر الحق فيه، والمؤمن كالغيث أينما وقع نفع. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكة إلى المدينة على الرغم من هذا المكر الذي مكر به أعداؤه ضده، إلا أنه لما انتقل المدينة كان أيضا محبا للمدينة، وكان واثقا بقدر الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في حاجة إلى أن نعلم أول درس، لما بعض المفسرين قالوا إن هذه الآيات أصلا آيات مدنية، وأن الله عز وجل أراد بها أن يذكر المسلمين بما كان قد حدث لهم من قبل في أيام الضعف، وأنهم الآن في موقف قوة وفي موقف مكانة وفي موقف قيادة، وأنه يحمدوا الله عز وجل أولا، ليحمدوا الله عز وجل على ما حدث لهم من هذا التمكين، بأن يعني أنقذ الله قائدهم من هذا المكر وهذه المؤامرات وانتقل إلى المدينة ولم يحدث له شيء، وبقي كذلك إلى أن لقي ربه وهو يواجه أعداء الله عز وجل بالقيام بالأسباب كلها وبالتوكل على الله. وهذا المعنى الذي ينبغي أن يكون أي قائد يريد أن يحمل أو يحمل راية الإسلام لابد أن يضع أمام عينيه هذه الجزئية. أولا أن يعلم أنه في معية الله عز وجل، وهذه المعية تجعله يستمر في عمله لإرضاء لله عز وجل ونشر الحق، لأن الأصل عند القائد أنه يريد أن ينشر الحق، ده الأصل عنده. ولذلك يترك قضية مكر الأعداء لله عز وجل، فإن تركها لله مكر الله له، لكن إن فكر هو في أن يمكر مكرا سيئا يواجه مكر السيء إذن سيتركه الله لنفسه ولمكره. هذا ينبغي أن يعلم أولا. ثم على هذا القائد أن يعلم أنه لما ينتقل من مكان إلى مكان ويصبح قائدا للمسلمين لابد أن يعلم أن الله عز وجل ناصره، فليسر في معية الله عز وجل بشكل دائم ومستمر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله سبحانه وتعالى سيفتح له بابا إذا انتقل إلى المدينة. فيقول المفسرون إن الله عز وجل عرض هذا الأمر للصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لبيان المنة عليه بأنه أنقذه مما حدث وأدخله في دولة جديدة ليثق بنصر الله عز وجل، ويثق أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن الله عز وجل جعل هذا الأمر مفتوحا وميسورا لأهل الخير ما اتصلوا به.
يعني حضرتك نقصد يعني أو تقصد معية الله عز وجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نأخذ منها فيما نحن بصدده في بلادنا العربية الآن، أنه ليس من شأننا نتائج، ولكن هذه النتائج يعني موكولة إلى الله سبحانه وتعالى.
وعمل القيام بالأسباب. نعم جزاك الله خيرا. وهذا الذي حدث بالمناسبة في الهجرة. يعني في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب بشكل واضح جدا ويترك قضية مع وضع الأسباب مع التوكل على الله الاثنان معا. يأخذ بالأسباب كاملة. ولذلك هو إيه؟ لما خرج لتعريف أبي بكر بالأمر خرج في وقت الظهيرة في وقت لم يخرج فيه أحد. وقت الهاجرة. ولما ذهب إلى البيت ودخل إلى أبي بكر فقال فداك أبي وأمي يا رسول الله، هذه ليست ساعة تخرج فيها، ده وقت صعب جدا لأحد يخرج فيه. فقال صلى الله عليه وسلم أخرج من البيت. قال لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله، ليس في البيت أحد إلا أهلك، يعني ما فيش غير السيدة عائشة وهي زوجتك وأسماء وهي أختها، فلا يوجد أحد في البيت غريب. فقال إنها الهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة، فيعني نزفت الدموع من عينيه حتى قالت السيدة عائشة والله ما كنت أعلم أن للفرح دموعا إلا لما رأيت أبي وهو يبكي فرحا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع أبي بكر على بدقة على
الكل. أيوة نعم. خرج من القوة في
من قوة في داخل في الخلفية في البيت واستأجر أجيرا وحتى ترتيب مع أشياء مهمة في غاية إنه لما ذهب إلى الغار الأول، الغار في الناحية الجنوبية وليست في ناحية طريق الهجرة.
وذلك معلم في التضليل يعني ويضل أهل قريش يعني.
وهذا من مكر الله عز وجل الذي يسره له. ولذلك يعني يقول العلماء إن الله عز وجل حين يمكر لعبده ييسر له طريقا للخير يفعله بحيث لا يؤثر على الأعداء ويحميه يحميه في ذلك الوقت. ولما يذهب إلى الغار ويبقى هناك ويأتي،
يعني حضرتك رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ كل الخطوات وكل الأسباب التي في إمكانية البشر.
نعم.
ولكن حينما وصل إلى الغار واختبأ فيه مع صاحبه وجاء أهل كفار قريش ووقفوا أمام الغار نزلت
يعني الملائكة الملائكة، لأن الله عز وجل جعل جنودا يعني لا نروها يعني، فالجنود التي لا نراها هم الملائكة.
أسباب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت يعني. نعم. أصبح ما فيش أسباب يعني. نعم. فلكن نزلت معية الله سبحانه وتعالى. نعم. فيعني غشيت عيونهم وقال لو يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل نزلت بالمناسبة من قبل أيضا. نعم. نزلت لما كان في البيت.
ما هو في معية الله من زولد، لكن نقصد
لا نقصد في البيت وهو خارج للهجرة. هو نعم. خارج للهجرة والمشركين قد اجتمعوا بالفعل أمام البيت والرسول صلى الله عليه وسلم في الداخل. فالآن الأمر هو جهز لكل شيء ورتب لكل شيء، ولكن قدر الله عز وجل أن يأتي المشركون قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من الخروج فليعزم. هو عزم على الأمر وأخذ بكل الوسائل المتاحة لديه، فكان لابد من الخروج، فخرج وهو في معية الله والقرآن ينزل يقوله بلسانه وهو خارج بين المشركين. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فتحولت هذه الآية إلى واقع عملي، أغشى الله عيون المشركين فلم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه استنفذ كل الطاقات أو كل الأسباب البشرية العادية واتصل بالله عز وجل فأعطاه الله عز وجل، جعل هذا الكلام ليس مجرد كلام يتلى فقط وإنما حوله إلى واقع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا المعنى لابد، يعني درس لابد أن نتعلمه نحن في حياتنا، أن كل واحد لابد أن يخرج، أن يكون موصولا بالله عز وجل دائما ولا ينسى الدعاء، يعني يعمل الأسباب ولا ينسى الدعاء.
وهذا معنى جميل حضرتك، يعني معية الله سبحانه وتعالى لا تتطلب مننا أكثر من الصدق. يعني نعم. الآن نقول أن الألاعيب السياسية الموجودة تحاك والمؤامرات تحاك، وأن هذا ليس يعني، وأن من عليه أن يلعب سياسة أو يعني يكون له دور في السياسة أن يكون منافقا، أن يكون كاذبا، ألا يكون هناك صدق. فإذا كان هناك اتفاقات تنقض ويعني معاهدات تبرم، يعني نريد أن نتكلم في هذا المعنى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي مكن له الله سبحانه وتعالى في الأرض بهذه الآية في هذه الخروج، وإذ يمكر يعني في قمة
الصدق. يعني السياسة فعلا زي ما حضرتك تفضلت دي جزئية خطيرة شوية. نعم. قضية الصدق في السياسة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج في طريقه، ولما وصل يعني في طريق عند أم معبد في خيمة أم معبد لم يكذب عليها في شيء، وإنما يعني لما طلب منها الطعام فلم يجد عندها طعام فنعطيك الثمن، بل إنه كان صادقا لما جاء سراقة وسراقة ساخت أقدام الفرس وقال وبدأ وطلب الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ يحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقوله القوم. يقول سراقة في الرواية: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلي ويعني وفقط ولم يقل له شيئا. فلما انتهى من كلامه قال سراقة: يا رسول الله أعطني أمانا. فأعطاه الأمان ولم يطلب منه إلا شيئا واحدا، هو أن يخفي الخبر عن المشركين. وفي الطريق لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، طبعا أبو بكر تعلم منه في مدرسته الصدق. نعم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر إلى المدينة والناس يسألوا أبو بكر: من هذا الذي معك؟ فكان يقول: هاد يهديني الطريق. نعم. أو هاد يهديني السبيل. هو صادق.
نعم.
هو لا
يعني
توريه يعني. فيها توريه طبعا. نعم. هو يهديني سبيل الله وسبيل الخير، والناس يفهموا ان هو يهديه سبيل يعني يعرفوا الطريق. ما فعايز اريد ان اقول ان قضيه الصدق كانت موجوده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقته، كرجل يتحدث مع كل الناس، حتى لما دخل المدينه وبدا يقوم بالمعاهده مع اليهود كان الصدق هو الذي يحكم علاقته باليهود وعلاقته بالمسلمين وعلاقته بالمشركين. فما كذب على احد ابدا.
الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني عرف في مكه بالصادق الامين، وحتى نعم. في حادث الهجره يعني ابقى سيدنا علي بعده لكي يرد امانات
قريش.
فاذا كان نعم. هم يعني كفار، ولكن وذلك يحتفظون بالاشياء الثمينه لديه يعني نعم. على سبيل الامانه صلى
بالضبط
الله عليه وسلم.
صحيح.
نعم. طيب نريد يعني ان ننتقل الى شخص ابو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون رفيقه في الهجره.
نعم.
والايه تنزل: اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. يعني
نعم.
ويعني كما يقال ان سيدنا ابو بكر كان يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثناء الهجره بيان. فنريد ان يعني نتحدث عن ابي بكر يعني ونبين دوره في الاسلام وفيه في الهجره طبعا.
جزاك الله خير.
فهو يعني ثاني اثنين ثم في غار، وهذا يكفي يعني فخرا وشرفا يعني.
طبعا يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لو جمع ايمان الامه في كفه وايمان ابي بكر في كفه لرجح ايمان ابي بكر. لكن ابو بكر ليس وحده فحسب، بل ابو بكر اسره كامله.
نعم.
ابو بكر فدى اسره، جعل اسرته كلها تدخل في قضيه الهجره. وهذا المعنى هو انه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه اراد ان يجعل كل افراد اسرته تقوم بحمايه الدعوه من اولها الى اخرها. فابنه ياتي بالاخبار من مكه، يبقى فيهم، ياتي في الليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره الأخبار للأيام الثلاثة، ثم يرجع قبل أن يظهر النهار ويجلس في القوم كأنه كان كالبائت في مكة، ويستمع الأخبار طول اليوم، ثم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يخبره الخبر. وعامر بن فهيرة نفسه وهو عامل عند أبي بكر يقوم بتعمية الآثار الأقدام. عائشة تقوم بتجهيز الطعام، أسماء تقوم بتجهيز الطعام. إذن حتى أغنام أبو بكر كان لها دور. فأبو بكر ولذلك أنا أسميها الأسرة الصديقية ودورها، وكل واحد فيهم يعلم دوره. بالمناسبة أبو بكر لما منذ أن علم النبي صلى الله عليه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيهاجر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى، جهز راحلتين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره الخبر ويقول له الهجرة، قال يا رسول الله لقد جهزت راحلتين، فهذه إحدى الراحلتين، الراحلة بتاعتك. فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني حتى الراحلة دي ما احنا خرجينا وقت فيه كان ممكن يقول الله أنا القائد ومن حقي بقى أن أفعل أي شيء، لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، فقال بالثمن يا رسول الله، فأجله إلى أن دفع الثمن بعد ذلك. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفه عليه يجعله وهو في الطريق يسير مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن يساره، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل لماذا تفعل هذا أبو بكر، فيقول أتذكر الرصد اللي جاي من الخلف فأرجع إلى الخلف، وأتذكر أنه ربما يأتي أحد من الأمام فأتقدم إلى الأمام، أتذكر حد يجي من اليمين فأتجه ناحية اليمين أو الشمال. فأبو بكر يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما لديه من طاقة هو وأسرته، ويعرف أنه مطالب بهذا الدور، لأنه هذا حمايته للقائد حماية لهذا الدين، حماية لهذه الرسالة، حماية ليست لحبيبه فحسب، وإنما حماية للإسلام كله. ولذلك لما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأمر للعبادة أو للصلاة، وجعله يصلي بالناس إماما والرسول صلى الله عليه وسلم حي يرزق، قال الصحابة بعد ذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. فكان هذه من المبشرات لجعله خليفة للمسلمين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الوحيد الذي كان يقدم ماله كله لله تعالى في كل وقت، ولا يبقي شيئا في بيته إلا الله ورسوله. هو يعلن هذا لما يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك، يقول أبقيت لهم الله ورسوله. يا أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي في كل وقت يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون خلفه دائما. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا لي أبا بكر، صاحبي أبو بكر، وكان وزيره هو عمر رضي الله تعالى عنهما. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي بدأ حياته صحبة لرسول الله قبل البعثة، واستمرت هذه الصحبة بعد البعثة، وهو الذي لم يكن له كبوة في الإسلام. بدأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه ويعرف فضله وقدره، ولما جاء الإسلام كان أول من سارع إلى الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وانطلق هو مباشرة إلى أن أدخل 6 من بين 10 المبشرين بالجنة دخلوا على يديه في الإسلام. إذن فحياة أبو بكر كلها كانت حياة خدمة للإسلام، ولم يطلب القيادة في يوم من الأيام، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه في كل خطواته. ولما أصبح قائدا للمسلمين كانت قاعدته الأساسية: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أعينوني ما أطعت الله فيكم.
أستاذنا الدكتور، يعني حضرتك تفضلت قلت أن هذه الأسرة كان هدفها وكان يعني محور حياتها حماية الدعوة.
نعم.
طبعا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني نزهه، قال يعني في كثير من الآيات نزلت أمامه، لكن
وإنك على خلق عظيم،
وإنك على خلق عظيم، وما ينطق عن الهوى. لكن قضية حماية الدعوة وليست حماية الشخص،
دي
نقطة يعني، لكن أنا لا أقصد بها شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نريد أن يعني ننظر إليها نظرة في مجتمعنا يعني. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فقضية يعني ربنا سبحانه وتعالى ما ربطش الدعوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاطبه بأنه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن نحن في عهدنا الحالي دائما وأبدا نربط قضايانا المصيرية
بالأشخاص.
لا نربطها أبدا بمنهج الله أو بحماية الدعوة وكأننا نقاتل من أجل الأشخاص. فنريد أن يعني في هذه الهجرة يعني نبين برضو أن هذا الحدث يعني حدث الهجرة يعني كان في كثير من هذه المواقف، يعني سيدنا أبو بكر موقفه، سيد يعني أنه هو يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى قال له رسول الله يعني ماذا تفعل يعني إذا كان يمشي مرة أمامه؟ قال يعني يا رسول الله يعني إذا أنا مت فأنا فرد، ولكن إذا أنت مت ماتت الدعوة، يعني مش أنت كمحمد ده اللي مات، لكن أنت إذا مت أنت ماتت الدعوة. فنريد أن نتحدث في هذه النقطة، يعني كيف أن تتحول أمتنا إلى ليس تقديس الأشخاص ولكن ولا حماية الأشخاص ولكن أن تتحدث عن الدعوة.
جزاك الله خيرا. والله هذا أمر في غاية الأهمية في هذه الأيام بالذات، وهو أنه لا بد أن نعي الدرس من الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الذي تفكيره وتفكير الصحابة رضوان الله عليهم دائما كان يدور مع الحق حيث دار، ويدور مع خدمة الدعوة وحماية الدعوة وحماية الإسلام وحماية دولة الإسلام. ولذلك الرسول أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما في سقيفة بني ساعدة لم يعرض الأمر لنفسه، وإنما بدأ يحدث المهاجرين والأنصار فيتكلم عن فضل الأنصار في خدمة الإسلام، ويتكلم عن فضل المهاجرين في خدمة الإسلام كذلك. ثم يعلن بعد ذلك، يعمل مقارنة، يعني في سقيفة بني سعيدة عمل مقارنة بين المهاجرين والأنصار: هؤلاء قدموا للإسلام وخدموا المسلمين ونصروهم، وهؤلاء قدموا للإسلام وبذلوا أرواحهم وتركوا ديارهم وطردوا من ديارهم وتركوا أموالهم في سبيل الله عز وجل. فكل قدم بقدر وسعه وجهده، لكن الناس وبدأ ينظر بقى للقضية، الناس لا ينظرون إلا هذا الحي من قريش، هؤلاء، لأن هؤلاء هم الذين عندهم وعي أكثر، وبالميزان كده هم يزيدون بعض الشيء، يعني عمل قضية موازنة بين المهاجرين والأنصار، فوجد أن المهاجرين يفوقون الأنصار في بعض الأمور لأنهم الأسبق ولأنهم قدموا أكثر. صحيح الأنصار قدموا شيئا عظيما يعني يشكرون ويؤجرون عليه، والله عز وجل ترضى عنهم وجعل لهم مكانة ومنزلة كبيرة وهم من السابقين، لكن التقديم يكون للمهاجرين. فلذلك اختار المسلمون أبا بكر باعتباره من المهاجرين، حتى إنهم لم يختاروه أولا، وإنما أبو بكر نفسه قال فمد يده إلى عمر يريد أن يبايع عمر ليتولى أمر المسلمين، لكن عمر هو الذي أعلن وقال: يا أبا بكر، إن الله عز وجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيك لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا. فبايعه عمر، ثم بايعه أبو عبيدة، وبايعه الصحابة رضي الله عليهم بعد ذلك. فكرة أن المسلمين يدورون مع الحق حيث داروا موجودة عبر التاريخ، لكن للأسف الشديد هناك في تاريخنا الدراسة، دراسات التاريخ للأسف الشديد فيها إشكالية كبرى، والإشكالية الكبرى تنشأ من أن حتى في الذين يؤلفون التاريخ يتحدثون عن الأشخاص، وهذا الذي جعل هذه الثقافة منشورة ومغروسة في قلوب أبنائنا إلى يومنا هذا، وهو أن التاريخ تاريخ أشخاص وليس تاريخ أمة. نحن الآن نحتاج إلى إعادة كتابة التاريخ بحيث نقول نريد دراسة تاريخ الإسلام والمسلمين لنعرف هل انتظم المسلمون بما فيهم الخليفة أو بما فيهم القائد بالإسلام أم خالفوا. ولما تجد عبر التاريخ كده تجد أن كلما اتصل المسلمون بالإسلام ونفذوا أوامره كانت لهم الغلبة وكان لهم الخير وكان لهم النصر، وكلما ابتعدوا عن الإسلام سواء كان الابتعاد هذا من قبل الخليفة أو من قبل المسلمين كانت الهزيمة وكان البعد عن الجد. أقول الخطأ أن لما احنا نقوم بدراسة الأشخاص عبر التاريخ، هناك أشخاص في كانوا يحملون الراية ولكنهم يحملون الراية ولا يقومون بأداء الحق الذي ينبغي عليهم، فلما نقوم بدراستهم بهذه الطريقة يظهر الخلل، يظهر أن فعلا المسلمين كانوا في مرحلة ضعف. لكن الحقيقة ينبغي أن ينظر إلى الأمر من منظار آخر، وهو أن المسلمين التزموا بالإسلام فنصرهم الله عز وجل، وقاموا مع الخليفة لحماية هذا الدين فنصرهم الله عز وجل وفتح لهم الآفاق. وهذا الذي كان يحدث، يعني لما نجد بعد الخلفاء الراشدين الذين التف المسلمون حولهم، وكان الخليفة إذا يعني خالف أمرا أو إذا عرض أمرا واجهه وعارضه الناس ولكن عارضوه بالحكمة وعارضوه بالحق وبينوا له أنه لا، يعني كما جاءت المرأة التي قالت لعمر في أمر المهور لما كان يتكلم في قضية المهور قالت له أتتحدث في هذا والله عز وجل قال عكس ما تقول، فإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. علي رضي الله تعالى عنه لما جاءت السيدة عائشة وسيدنا طلحة والزبير وبدأوا يناقشوه في أمر مواجهة الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، هي الفكرة في حد ذاتها أنهم يريدون حماية الأمة، يعني القضية عندهم ليست قضية حماية الشخص، ده وقفوا أمام أمير المؤمنين، لكن مش وقفوا أمام أمير المؤمنين عشان عايزين يقاتلوا الخليفة، لا، ده هم وقفوا يعرضوا عليه أنه هناك خطأ حدث، وهو أن رجلا أو أن مجموعة قتلت خليفة، قتلت إمام المسلمين، لابد من مواجهة هذا الخلل، ولا بد من حماية الدولة. وعبر التاريخ تجد كلما اتصل الجنود أو اتصل المسلمون وقاموا بالوقوف خلف قائدهم لحماية الإسلام انتصروا. يعني لما وقفوا خلف صلاح الدين، وقف الناس جميعا خلف صلاح الدين في الوطن سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، حتى النصارى وقفوا خلف القائد، لكن مش وقفوا خلف القائد عشان سواد عيون صلاح الدين، لا، ده وقفوا خلف صلاح الدين لأنه يريد إحقاق الحق، لأنه يريد نشر العدل، لأنه يريد محو الظلم ومحاربة الفساد. فالوقوف خلف القائد من أجل القضايا الكبرى هو الأصل، وليس الوقوف من أجل القائد لأن يعني رجل شخصيته جيدة، شخصيته شكله جميل، شكله غير جميل، هذه لا ينبغي أن تكون في الأمة الإسلامية، والتاريخ يثبت هذا. لما وقفوا خلف قطز، وقفوا خلف قطز مع أنه تركي، مع أنه مملوك، لكن وقفوا خلفه لأنهم وجدوا أن التتار قد جاءوا وزحفوا على المسلمين وأرادوا أن يعني يلتهموا الأرض الإسلامية كلها وأن يجعلوا هناك إمبراطورية تحكم بأفكارهم. فوقف المسلمون وغيرهم خلف سيف الدين قطز واستطاعوا أن ينتصروا على المسلمين. المسلمون أيضا وقفوا ضد الصليبيين عبر التاريخ وفي أسبانيا وفي غيرها، لكن لما تخلوا عن هذه الصورة وبدأوا يقفون مع الأشخاص وانحازوا إلى الأشخاص دون الرمز ودون الوعي للإسلام وحقيقة الإسلام، كانت النتيجة أن انهزموا وانحصرت بلادهم.
جزاك الله خير أستاذنا الدكتور. نلتقي إلى نقطة أخرى يعني، وهي قضية التمكين كما حضرتك تفضلت.
نعم.
مكة كانت بالنسبة للإسلام يعني دار إيمان، يعني المسلمون امبارح 10 النهاردة 11 يعني يزدادوا كل يوم يزدادوا بمنع إسلام عمر إسلام حمزة وهكذا، والمسلمون في ازدياد، ولكن لم تكن دار أمن لهم، كانوا المسلمون يعذبون وتصادر أموالهم ويعني يتم إقصاءهم في الشعب والتضييق عليهم، فلم تكن لهم دار أمن. ولكن بالهجرة النبوية الشريفة انتقل المسلمون من مرحلة إلى مرحلة أخرى، أصبحت المدينة دار أمن ودار إيمان، يعني المسلمون يزدادون وتأتي القبائل المسلمة وهم يأملون على أنفسهم. فدي قضية تمكين يعني.
نعم
تم
صحيح.
انتقال من حالة إلى حالة، ونحن الآن يعني المسلمون في العالم كله يعيشون حالة مشابهة.
نعم.
يعني انتقلنا من حالة اضطهاد ومصادرات ويحكمنا الطغيان والإرهاب يعني الدول القمعية والدول البوليسية، والآن أصبحنا ربنا نعم أنعم علينا بحرية وأنعم علينا بالأمن وأنعم علينا بأشياء كثيرة جدا. يعني كيف نعيش هذه الحالة؟
الله يبارك
وكيف
فيك.
نأخذ من حالة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله يبارك فيك. إن انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبداية قيام الدولة، وكان وفق مجموعة من الضوابط، ولو أن أهل الإسلام فهموا هذا الأمر وساروا على نفس هذا النهج، لأنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن دخل إلى المدينة أول شيء قام به هو التركيز على قضية العقيدة، والتركيز على قضية أن يجتمع المسلمون على فهم واحد، وهو ده مشروع يعني لو بالمعنى العام اللي احنا بنتكلم فيه حاليا، مشروع نهضة الأمة من جديد، أن يبدأ أولا بالمسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمسجد، بدأ يعني الفهم العميق وتوصيل الناس لرب العالمين أو برب العالمين. فلا بد من تثبيت العقيدة، ولا بد من أن يفهم الناس حقيقة هذا الدين، وأنه ما جاء إلا من أجل السلام، وما جاء إلا من أجل الخير، وما جاء إلا من أجل إحقاق الحق، وما جاء إلا من أجل العدل، وما جاء إلا من أجل رفع الظلم، وما جاء إلا من أجل محاربة الفساد. فدي أول جزئية، ورمزها المسجد. المسجد ليعلم الناس أنهم موصولون بالله عز وجل بالعبادة، وليعلم الناس أنهم موصولون بثقافة واضحة واعية من خلال ما يقال لهم في خطب الجمعة أو في غيرها، يعني الثقافة والوعي والإدراك يكون هذا هو أول مبدأ ينبغي أن يقوم عليه أهل الإسلام. المبدأ الثاني هو ضرورة إيجاد مواطنة حقيقية أو وحدة حقيقية، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار، جعل هذه الأخوة وصلت إلى حد النسب إلى حد التوارث، ووصل هذا الأمر إلى أن بقي عاما كاملا، ومات بعض الصحابة وورث أحد المهاجرين واحد من الأنصار، لأنه كان في مرحلة فيها إخاء وصل إلى أن يرقى إلى أعلى من النسب، وهو يعني إخاء عقيدة وإخاء نسب اثنين مع بعض. فقضية المواطنة أو الإخاء أو المودة أو المحبة أو إحداث التفاعل بين أبناء المجتمع أو الوحدة بين أبناء المجتمع الواحد والوحدة العامة بين أبناء الأمة الإسلامية، لأن المؤمنين كلهم إخوة، وبالتالي لابد أن تكون هذا الرباط القوي بينهم هو الذي يجمعهم، وينبغي أن ينسى أي حزازات ولا أي مشكلات حدثت من قبل. المسلمون ما داموا قد بدأوا مشروع نهضتهم، لابد أولا أن يكونوا أخوة متحابين في الله عز وجل. النقطة الثالثة هي قضية التكافل التكافل بين أبناء المجتمع الواحد سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمل ما يسمى بالوثيقة أو الدستور أو الصحيفة، صحيفة المدينة، التي كانت قد جمعت في داخلها ثلاث أطياف أساسية، وهم المسلمون من المهاجرين والأنصار، المشركون الذين لم يسلموا بعد، اليهود. وهؤلاء الثلاثة اجتمعوا وفق وثيقة محددة أو دستور واضح. هذا الدستور يجمع بينهم في إطار من التكافل، من حماية البلاد، الجميع مطالب بحماية البلاد، الجميع مطالب بأن يكون بينهم تعاون دائم ومستمر، الجميع مطالب بأن يعلم من القائد ولا بد أن يلتزموا بأمر القائد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الجميع لا بد أن يدرك حقيقة التعاون هذه، وأن من أخطأ فسيعاقب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. معاقبة المشركين مثل معاقبة المسلمين، وربما يعني يكون المسلم إن أخطأ يعاقب عقابا أشد، لأنه هو صاحب حق إن كان إن إلى غير ذلك. يعني المهم الفكرة التي أريد أن أقولها كأمور ثلاثة أساسية في المشروع، مشروع النهضة الحقيقي، يبدأ أولا بالمسجد وما يتصل به من جوانب تثبيت العقيدة وتثبيت الثقافة والعبادة وغيرها، ثم الإخاء والمحبة بين أبناء المسلمين وإحداث الوحدة بينهم، ثم حقوق المواطنة التي تجعل حماية الدولة أمرا واجبا على الجميع.
جزاك الله خير أستاذنا الدكتور. ويعني سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحداث التي لو أننا درسناها مدرسة جيدة لحلت جميع مشاكلنا، واستطعنا أن نخرج منها يعني بحلول كثيرة جدا لما نعيشه الآن. ولكن جئنا إلى نهاية الحلقة، فنستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ونشكر أستاذنا الدكتور عبد الباري محمد الطاهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد بأنك الإله.